بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 18 في مادة فقه ومعاني أذكار الطهارة والصلاة، أتمم الحديث فيه عن أذكار الركوع في الصلاة. تكلمت في الدرس السابق عن الذكر الثاني من هذه الأذكار، وفي هذا الدرس أتمم الحديث عن أذكار صح قولها عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ركوعه. أقف مع ذكر من هذه الأذكار أذكره وما يتعلق به من فوائد وملح، مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه. الذكر الثالث من أذكار الركوع. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الحديث عند مسلم من حديث عائشة. هذا الحديث فيه فوائد إليكموها. أولا، تسبيح الله وتقديسه، هذا أمر جاء إرشاد الأمة إليه وجاء حثهم عليه في أكثر من حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث، ومنها ما أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهم، وصححه جمع من أهل العلم وحسنه غيرهم، عن يسيرة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآن راوية الحديث صحابية تروي توجيها من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، قال في توجيهه: عليكن بالتسبيح، سبحان الله، والتهليل لا إله إلا الله، والتقديس سيأتي معناه قريبا، واعقدن بالأنامل، يعني لما تسبح الواحدة تسبح بأنامل أصابعها، فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة في أرض المحشر. يعني تعرفوا يشهد للإنسان أعضاء جوارح تشهد، فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن، يعني الذكر، فتنسين الرحمة، هذا طريقها، وفي رواية فتنسين التوحيد. ثانيا، قوله صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس، شوفوا، سبوح وقدوس اسمان لله دالان على تعظيم الله وتنزيهه سبحانه عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب، وعن أن يشبهه أحد من خلقه في شيء من خصائصه وصفات كماله، كما نص أهل العلم. سبوح من التسبيح، والتسبيح تنزيه الرب عن كل نقص وعيب وسوء وشريك، فلفظة سبوح تعني المسبح وهو الله. قدوس من التقديس والقدسية، أي المقدس، هذه لفظة تشير إلى المبارك المطهر من كل ما لا يليق به من ولد وند وغير ذلك. قال بعض أهل اللغة: الفرق بين التسبيح والتقديس، وكلاهما تعظيم، وكلاهما نفي للنقص عن الرب جل في علا. قالوا: الفرق بين التسبيح والتقديس أن التسبيح للأسماء، التسبيح لأسماء الله، والتقديس للآلاء، يعني للنعم، وكلاهما يؤدي إلى العظمة. ثالثا، قوله رب الملائكة والروح، هذا فيه ذكر ربوبية الله، لأنه رب الملائكة، للملائكة عموما، الله ربهم. قال ابن حجر عن الملائكة: الذين هم أعظم العوالم وأطوعهم لله وأدومهم على عبادته، ومن ثم أضيفت التربية إليهم بخصوصهم، هكذا رب الملائكة، التربية إليهم بخصوصهم، هم أعظم العوالم وأطوعهم، هكذا يقول. يقول ابن حجر وفي حديث عند أبي الشيخ: ليس من خلق الله أكثر من الملائكة، ما من شيء ينبت إلا وملك موكل به. رابعا، خص بالذكر بعد ذكر الملائكة، خص جبريل عليه السلام بالذكر، الروح الأمين، لكونه أفضل الملائكة، لكونه أفضل الملائكة، وهو الذي كان ينزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل على الرسل أيضا. الله عز وجل قال في محكم التنزيل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، أي يا محمد، صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وجبريل عليه السلام هو الذي خص بقول الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل، الآية التي في سورة البقرة. إذن المقصود بالروح هنا من؟ المقصود جبريل عليه السلام. بعض أهل العلم ذهب إلى أن المقصود بالروح روح الخلائق التي بها حياتهم، التي يعني جاءت الإشارة إليها بقول الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا سر الخلق، قل الروح من أمر ربي. سمي جبريل عليه السلام روحا في الحديث رب الملائكة والروح، سمي روحا لأنه كان ينزل بالوحي، والوحي به روح القلوب، حياة القلوب، وهو من الملائكة الذين هم سفرة بين الله وبين الخلائق. المقادير الإلهية بين الخلائق وبين الرب تجري على أيديهم. جبريل هو الذي ينزل بالهدى والكتب السماوية لتبليغ الأمم وتعليم الشرائع والأحكام. بعدين تأملوا هنا إضافة جبريل عليه السلام للرب وتخصيصه بالذكر من بين الملائكة، هذا فيه بيان لمكانته عند الله وتشريف له، فإن إضافة مخلوقات الله تعالى إليه وارد في أكثر من موضع. يعني مر معنا قول رب السماوات والأرض، رب العرش الكريم، رب الملائكة والروح، رب المشرقين والمغربين، هكذا. خامسا، هذا الذكر فيه تعظيم ظاهر لله تعالى، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوله في ركوعه وأيضا في سجوده، وحرص المصلي على مثل هذا الذكر بهذا التعظيم فيه امتثال لما أمر به صلى الله عليه وسلم لما قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. شوف، رب الملائكة والروح، تعظيم. وهنا لفتة لابد من العناية بها وأختم بها، وهي أن كمال تعظيم الله تعالى لا يكون إلا باجتماع القلب مع ما يذكره اللسان. فمثل هذه الأذكار وما فيها من جماليات لا يليق بالمصلي أن يقتصر على تردادها والقلب غافل، ما يصلح. ما أجمل أن يجتمع اللسان مع القلب في مثل هذا التعظيم، هذا محل الخشوع ومحل الإقبال على الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم سماعا وكلاما. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.